الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من أنه يصدق المؤمنين لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. كان الكلام في استعراض الشيخ الأعظم قدس سره للشواهد والقرائن الدالة على أن المراد بالتصديق في الآية المباركة هو التصديق القولي لا العملي. بعض هذه الشواهد والقرائن داخلية، أي مذكور في نفس الآية المباركة كما تقدم في الشاهد الأول، وبعضها خارجية كما هو حال الشاهدين الثاني والثالث. تقدم الكلام حول الشاهد الأول وبلغ فعلا إلى الشاهد الثاني، وحاصله أنه قد ورد في تفسير هذه الآية المباركة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصدق المؤمنين، وذكر عليه السلام في عليكم السلام وذكر عليه السلام في تعليل ذلك، وذكر الإمام عليه السلام في تعليل ذلك بأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، بمعنى أنه عليه السلام بين بأن النبي صلى الله عليه وآله لماذا كان يصدق عليكم السلام لماذا كان يصدق المؤمنين، علامة استفهام، لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. والرأفة والرحمة على كافة المؤمنين إنما تتحقق إذا كان المراد عليكم السلام إذا كان المراد بالتصديق التصديق القولي، وإلا لو كان المراد التصديق العملي عند ذلك كان بالنسبة للمخبر عليكم السلام رؤوفا رحيما، بينما بالنسبة للمخبر عنه غليظا وشديدا. لو كان المراد بالتصديق التصديق العملي وترتيب جميع آثار الواقع عندها يكون بالنسبة للمخبر رؤوفا رحيما، بينما بالنسبة للمخبر عنه لا يكون كذلك، بل الأمر بالعكس. فمثلا لو جاء زيد في محضر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأخبره بأن بكرا شرب الخمر وأنكره بكر، فمقتضى الرؤوفية للكل هو إظهار قبول كلا الخبرين، وإن كان على حذر وحيطة، وإن كان على حذر وحيطة من بكر في الباطن، ولهو في الظاهر مقتضى الرؤوفية مقتضى الرحيمية ماذا؟ إظهار قبول كلا الخبرين، وإن كان في مقام العمل على حذر وحيطة من بكر في الباطن. وأما لو صدق زيدا عملا في الباطن، فهو مقتضى الرؤوفية لابد أن يقبل هم خبر زيد وهم خبر بكر، ولكن في مقام العمل لازم يكون في حذر وحيطة من بكر. ليش؟ لأنه هناك أكو فد شهادة فد قول عليه بأنه شارب الخمر. هذا اللي احنا أمس قلنا أن التصديق القولي أنه أنت إظهار الصدق لساناً، أما في مقام العمل لا، فالاحتياط التام، فهو في احتياط وفي حذر من بكر في الباطن، يعني في مقام العمل. وأما لو صدق زيدا عملا بمعنى أنه رتب جميع آثار الواقع على خبره، أي خبر زيد، فحينئذ لو صدق زيدا ورتب الأثر، أعني جلد بكرا، عند ذلك لا يكون رؤوفا رحيما بالنسبة لبكر. فإذا لو كان المراد التصديق العملي لما كان رؤوفا رحيما بالنسبة لجميع المؤمنين، فمنه يعلم أن المراد بالتصديق في الآية المباركة التصديق القولي ليس إلا. هذا هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث ما يتعلق بنزول الآية وبشأن نزول الآية المباركة. قال رحمه الله ويؤيد هذا المعنى عليكم السلام، باعتبار أن كلامنا كان في عرض الشيخ الأعظم الشواهد والقرائن الداخلية والخارجية على ماذا؟ على أن المراد بالتصديق في الآية المباركة التصديق القولي وليس العملي، وهذا المطلب اللي ذكره في المناقشة الثانية.
ذكر في الأمس
الشاهد الأول وكان شاهدا داخليا، يعني نفس في نفس الآية هناك قرينة، ألا وهو قوله تعالى قل هو أذن خير لكم، اللي قررناه في الشاهد الأول. الشاهد الثاني والثالث من الشواهد الخارجية، ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي، يعني ما ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق عليه السلام. قال عن الصادق عليه السلام من أنه عليكم السلام من أنه صلى الله عليه وآله يصدق المؤمنين لأنه الإمام يذكر في تعليل ذلك، يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصدق المؤمنين، علل الإمام قال لأنه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. فمن هنا رأسا في ذهنكم ماذا ينقدح؟ أن مقتضى الرؤوفية مقتضى الرحيمية ماذا؟ لجميع المؤمنين أن يظهر القبول لكلا الخبرين، هم هذا الخبر وهم ذاك الخبر الآخر، يعني لابد أن يظهر الصدق لسانا حتى يعد رؤوفا رحيما هم لهذا المؤمن هم لذاك وهم للثالث وهم للرابع. فهذا ما ينسجم إلا مع منه، إلا مع التصديق القولي. أما إذا كان تصديق عملي بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع في مقام العمل، لا، لازم راح يكون رؤوف رحيم بالنسبة لبعض، وأما بالنسبة للبعض الآخر راح يكون بالمحصلة النهائية، يعني بعد ما يجلد بعد ما يقتل ذاك المخبر عنه، أو بعض ما يعد بعد أن يعذر وأمثال ذلك، راح يعد بالمحصلة النهائية يعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالنسبة له ماذا؟ غليظا شديدا. قال لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. فإن بيان الشاهد في كلام الشيخ الأعظم، انتهت الرواية عن الإمام الصادق أو التفسير، فإن تعليل التصديق أي تصديق النبي، فإن تعليل التصديق بالرأفة عليكم السلام بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين يناسب إرادة التصديق القولي، بعد يناسب المن إرادة التصديق القولي، وينافي المن ينافي إرادة التصديق العملي. يعني شنو التصديق العملي؟ ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر. تعلمون فرق بين اللام وبين على؟ لام ينطي معنى الانتفاع يعني لنفعه، أما من تقول على يعني على ضرر الآخر، فهنا ممكن نفسر هكذا، نقول ينافي إرادة التصديق العملي بمعنى قبول قول أحدهم على ضرر الآخر. هذا هو معنى التصديق العملي، قبول أحدهم أي قبول قول زيد اللي أخبره بيمن بأن بكرا شرب الخمرة، من أن أصدق هذا عملا وأرتب الأثر عليه على ضرر منه؟ على ضرر باكر. من يرتب الأثر؟ يعني شنو من يرتب الأثر؟ يعني عندما يجلده، عندما يقيم الحد على بكر، أو إذا كان قائل أنه ارتد فحينئذ ماذا؟ راح يرتب الأثر فيقتله، يقتل المرتد. عند ذلك صار قبوله لقول أحدهم على ضرر الآخر، هذا هو التصديق العملي. قال بمعنى قبول قول أحدهم على ضرر الآخر، كيف؟ بحيث يرتب عليه
على منه؟ على قول أحدهم، أي على قول زيد. شيرتب آثاره، آثار ذلك القول، يعني صدق عملا يرتب الأثر عليا، فراح يتوجه لمن؟ يتوجه إلى المخبر عنه فيقيم الحد عليه. وإن أنكر المخبر عن وقوعه، أي وقوع المخبر به، وإن أنكر المخبر عن يعني باكر وقوعه، وقوع المخبر به أعني شرب الخمر خارجا، إذ مع الإنكار، إذ مع الإنكار لو أراد ترتيب الأثر، إذا يريد يرتب الأثر وعنده واحد قد أنكر، لازم ماذا؟ لابد أن يكذب أحدهما. إيش معنى تصدق واحد وتكذب الآخر؟ تصدق هذا ولا تصدق الآخر، فلابد من تكذيب أحدهما. قال إذ مع الإنكار لابد من تكذيب أحدهما، جيم، وإذا كذب أحدهما وهو مناف لكونه أذن خير، لولا إذا ما صار أذن خير علما لجميع المؤمنين. واحد صدق واحد كذب، إذا ما يصدق عليه يصدق المؤمنين، إذا ما يصدق أنه كان رؤوفا رحيما بجميع المؤمنين، لا، صار رؤوف رحيم بهذا المؤمن ولم يكن رؤوفا بالنسبة للمؤمن الآخر. قال وهو أي وتكذيب أحدهما مناف لكونه أذن خير ورؤوفا رحيما بالجميع، فتعين إرادة التصديق القولي، لأن التصديق العملي في هذه المحاضر، فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا وهو التصديق القولي، أي ليس إلا إظهار القبول لسانا، وإن كان في مقام العمل على حيطة وحذر من المخبر عنه. ويؤيده أيضا الشاهد الثالث، القرينة الثالثة، أيضا قرينة خارجية. هذا الشاهد الثالث ما يتعلق بشأن نزول الآية. قال ويؤيده أيضا ما عن القمي رحمه الله، أي علي ابن إبراهيم القمي، في تفسيره تفسير القمي في سبب نزول الآية، وهذا يعد من المتقدمين، وهو من مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله، وتفسيره يعد من تفسير الآيات بالروايات، يعني يفسر الآيات بمن؟ بالروايات. وهذا هو اللي يبحث عنه في مطالب علم الرجال، من أن تفسير القمي هل هو معتبر، بمعنى أن كل من ورد في أسانيد تفسير القمي، يعني كل من ورد من الرواة في أسانيد علي بن إبراهيم فهو ماذا؟ فهو ثقة. يعني أي واحد من الرواة ورد في الأسانيد، باعتبار أن تفسيره كما ذكرت قبل قليل تفسير الآيات بمن؟ بالروايات. فمن قال بالروايات فأكيد شنو؟ يستعرض روايات، لأن الروايات بها أسانيد، بها عناصر، يعني رواة. فهناك قول يقول بأنه كل من ورد في أسانيد تفسير القمي هو ثقة، هذا من التوثيقات العامة. أما بعضهم لا، يخالف في ذلك، يقول اللي بعد التحقيق أكيدا وطبعا كل راوي ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم من سورة آل عمران فصاعدا قال ثقة ثقة، أما اللي ورد في أسانيده ما دون سورة آل عمران فليس ماذا؟ فليس ثقة. هذا هو الكلام الذي يقع في ماذا؟ في تفسير القمي. قال ما عن القمي رحمه الله في سبب نزول الآية، أنه نمّ منافق كان هناك منافق في المدينة ينم عند الناس على منه؟ على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره الله بذلك، فهذا من طريق الوحي، أخبر نبيه بأن فلانا من المنافقين نمام عليك، فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسأله، أحضره في محضره وقال له بأنه أنت عندك هذه الصفة وتنم علينا، تأخذ من عندنا خبر وتروح تفش الخبر عند هؤلاء المنافقين الآخرين. فحلف هذا النمام على ماذا؟ أنه لم يكن شيء مما ينم عليه، يعني كل هذا اللي ذكر من النميمة لم تصدر من عندي أبدا. فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله، صدق، فقال له أنت الآن إذن حر، بعد أخرج من عندي. فلما طلع هذا النمام صار ماذا؟ صار يعير والعياذ بالله ويطعن على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه أذن، بأنه أذن، يعني شنو؟ بأنه يقبل كل ما يسمعه. الله عز وجل أخبره بأني نمام قبله، أحضرني وأنا أخبرته بأني لست نمام هم قبل. ومعناته شنو؟ معناته أن هذا يصدق أي شيء يصدقه، فعيره بذلك. لذلك نزلت الآية قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني هذه صفة جيدة، صفة من الصفات الحميدة، خصلة من الخصال الحميدة. قال فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه يقبل كل ما يسمع، أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته أني لم أفعل هم فقبل. فنزلت الآية المباركة، فرده الله تعالى بقوله لنبيه صلى الله عليه وآله قل أذن خير لكم. وحيث قل هو أذن خير، خنقرب الاستشهاد كيف هذا يصلح شاهد على أن المراد بالتصديق شنو؟ مطلبنا هذا، أن المراد بالتصديق في الآية المباركة التصديق القولي مو العملي، هذا كيف يصلح شاهدا؟ فالآية نزلت قال لنبيه قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وحيث أن المنافق، وحيث أن المنافق يؤمن بالله تعالى ظاهرا، هو ليس باطنا، يكتم كفره، يكتم نفاقه في الباطن، فإذا هو مظهر للإيمان كيف؟ هو مظهر للقبول كيف؟ ظاهرا. وحيث أن المنافق هذا اللي إجا يم النبي والنبي صدقه، وحيث أن المنافق مظهر للإيمان ويقبل الإيمان ويؤمن بالله ظاهرا، فمن الواضح ومن المعلوم جدا أن تصديق النبي صلى الله عليه وآله له كان أيضا ظاهرا، لا ظاهرا وباطنا. كان تصديقه صلى الله عليه وآله لذلك المنافق أيضا ظاهرا، لا ظاهرا وباطنا. وإلا نبه إلى هذا المحذور اللي راح يترتب إذا كان التصديق شنو، أو خنعيده بعبارة أخرى، بعبارة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله إنما صدقه تصديقا قوليا فحسب، ليس إلا بمجرد إظهار القبول، لا أنه صلى الله عليه وآله صدقه عملا بمعنى ترتيب جميع آثار الصدق عليه، لا أنه صدقه عملا بمعنى ترتيب جميع آثار الصدق، وإلا لو كان تصديقه صلى الله عليه وآله له للمنافق هذا، لو كان تصديقه عملا ماذا رح يلزم؟ يعني عملا يعني ظاهرا وباطنا، وإلا لزم عدم تصديقه صلى الله عليه وآله لخبر الله تعالى، لأنه إذا يصدق هذا المنافق ظاهرا وباطنا عملا، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه قد كذب خبر الله عز وجل، واستغفر الله، معنى هذا يعني ما صدق بالله وصدق في من؟ بهذا المنافق باطنا. فإذا هو تصديق لله تعالى هو باطنا، بينما هنا حيث هو مكلف بأنه لابد أن يكون رؤوفا، لابد أن يكون رحيما لجميع المؤمنين حتى المنافقين منهم. وأدل الدليل على ذلك هو هذا شأن نزول الآية، أنه منافق جاء قال له أذن، مو واحد مؤمن ظاهر مؤمن حقيقي. فبمقتضى أنه يطبق هذه الخصبة الحميدة أنه أظهر القبول له، يعني رتب علي بعض الآثار، وهو شنو؟ عدم الإيذاء، ما أذى لما صاح له كذا، ما أذى، لأنه هو يقول أنا أخوة أدري أن الله عز وجل أخبرني عن طريق الوحي، إذا القضية مو كذب، فوق المئة بالمئة أنت نمام، ولكن ما أذى، يعني ما رتب علي جميع الآثار، وإنما صدقه قولا، صدقه لسانا، ولم يصدق ماذا باطنا. وإلا لو كان المراد التصديق الباطني التصديق العملي لازمه عدم تصديقه صلى الله عليه وآله علما لخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا اللازم كما ترى. فإذا هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن المراد بالتصديق في الآية المباركة التصديق القولي. قال: ومن المعلوم أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا، أي جميع آثار الصدق عن تصديق عملي. وهذا التفسير الذي ذكرناه يقول تفسير التصديق بمن؟ بالتصديق القولي. قال: وهذا التفسير صريح في هذا التفسير الذي أقمنا عليه شواهد وقرائن داخلية وخارجية، هذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المنافقون، يعني منهم المقرون بالإيمان من غير اعتقاد، يعني مجرد لسانا ظاهرا يقول أنا مؤمن أنا مقر بالإيمان بالله ورسوله، ولكنه باطن إنه قد كتم نفاقه، كتم كفره. قال: صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون، يعني المنافقون المقرون بالإيمان من غير اعتقاد. طيب، إذا كان كذلك فيكون الإيمان لهم، زين شلون تجي وتؤمن إلهم؟ ليش قال الإيمان لهم؟ لأن الآية شو تقول؟ ويؤمنوا لي للمؤمنين. زين، فالمراد من المؤمنين عرفنا شنو؟ المنافقين. وهذا شأن نزول الآية هم دلت على ذلك. زين، فهو شلون راح يؤمن لهم؟ قال فيكون إيمان النبي صلى الله عليه وآله لهم أي للمنافقين على حسب إيمانهم، فيكون إيمانه لهم على حسب إيمانهم بمن؟ بالله وبرسوله. كيف يعني على حسب إيمانهم؟ فكما أن إيمانهم بالله تعالى ليس إلا مجرد إظهار القبول، وبنا مقرون بالإيمان فقط ظاهرا من غير اعتقاد قلبي، لا، في القلب أكتموا أو كتموا كفرهم. فكما أن إيمانهم بالله تعالى ليس إلا مجرد إظهار القبول، يعني قبول الإيمان ظاهرا، فكذلك إيمانه صلى الله عليه وآله لهم ليس إلا بمجرد إظهار القبول، يعني ليس إلا بمجرد التصديق القولي، لا، التصديق العملي. ويشهدوا، هذا ويشهدوا أكو إن قلت مقدر هنا، أكو سؤال مقدر. طب أنت تقول بأن إيمانه صلى الله عليه وآله لهم على حسب إيمانهم، يعني هم ظاهرا، يعني ليس إلا بمجرد إظهار القبول لسانا. زين، هنا نلاحظ في الآية أن الله تعالى قد عطف الإيمان للمؤمنين، عطفه على الإيمان بالله تعالى. مو الآية شو قالت؟ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. عطف الباري عز وجل الإيمان لهم، يعني إيمان النبي للمؤمنين، عطف على من؟ على الإيمان بالله. وهذا العطف يقتضي ماذا؟ وهذا العطف يقتضي أن إيمانه صلى الله عليه وآله لهم نظير ونافس إيمان بالله تعالى، يعني مثل ما النبي يؤمن بالله يؤمن علما لهؤلاء المؤمنين. أجاب الشيخ الأعظم، قال الإيمان في الموضعين، في الموضعين فرق بينهما، الإيمان بالله شيء والإيمان للمؤمنين شيء آخر، يعني أكو تغاير في معنى الإيمان. قال ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين، يعني الإيمان بالله والإيمان لمن؟ للمؤمنين. شنو الشاهد على أن المعنى متغاير؟ قال أمران، أولا تكرار اللفظ، قال مضافا إلى تكرار لفظه، أن لفظ الإيمان قد كرر في الآية المباركة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زين، وإذا صار تكرار، فلو كان المراد واحدا لكان ماذا يقول؟ هذا قرآن، قمة في البلاغة، قمة في الفصاحة، ليس التكرار. إذن إذا كان المراد شنو؟ واحد. فلو كان المراد واحدا، يعني إيمان النبي بالله نفس إيمان لمن؟ للمؤمنين. فلو كان المراد واحدا لكان يقول يؤمن بالله وبالمؤمنين ولا يكرر لفظ الإيمان، لأن هذا تكرار لغو. إذا كان المراد شنو؟ واحدا، فحيث أنه كرر لفظ الإيمان ف فيستفاد من ذلك أن معنى الإيمان في الموضع الأول شيء، ومعنى الإيمان في الموضع الثاني شيء آخر. هذا أولا. وثانيا نلاحظ أنه تعالى قد عدى الإيمان في الموضع الأول بمن بالباء، بينما في الموضع الثاني عداه باللام. وفرق بين الباء واللام، فإن الباء بمعنى الإلصاق، بينما اللام بمعنى الانتفاع. يعني إيمانا للمؤمنين لأجل نفعهم حتى لا يتأذون، لأنه قد أرسل رحمة للعالمين، لأنه عند رأف على جميع المؤمنين، فهو في مقام الظاهر يصدقهم، ما يأذيهم، ما يتهمهم بالكذب، حتى يكون مصداقا واضحا أنه أرسل رحمة ورأفة للعالمين. بينما إيمان بالله لا بد أن يكون إيمانا حقيقيا باطنيا. ففرق بينهما حيث عد الإيمان في المعنى الأول في الموضع الأول بالباء، بينما في الثاني بمن باللام. قال: ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين مضافا إلى تكرار لفظه، والتكرار يستفاد منه تغاير المعنى، إذ لو كان المعنى واحدا لكان يقول يؤمن بالله وبالمؤمنين، حتى اللام ما يجيبها، يؤمن بالله وبالمؤمنين، خميص يؤمن بالله وللمؤمنين، يصير هناك خلل في المعطوف والمعطوف عليه. ثانيا قالوا تعديته، أن يشهد بتغاير المعنى، تعدية الإيمان في الأول بالباء وفي الثاني باللام، وفرق بينهما. قال: فافهم، إشارة إلى دقة المطلب. فتحصل لحد الآن أن المراد بالتصديق في الآية المباركة ماذا؟ التصديق القولي، التصديق العملي. فانضم إلى مناقشة الثانية، فإذا كان تصديق قولي مو عملي، يا تصديق يكون هو المبحوث عنه في باب حجية الخبر، التصديق العملي، ما له قيمة التصديق القولي هناك. إذن الآية المباركة أجنبية عن باب خبر الواحد، لو مو أجنبية، أجنبية عن باب خبر الواحد. ثم قال: وأما توجيه الرواية، بقي هنا إشكال. تذكرون في الأمس أن المستدل بعد ما قرب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد استشهد بمن؟ استشهد برواية إسماعيل عن أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. فرح يبقى هنا إشكال، يبقى هنا إشكال، وحاصله أنه سلمنا شيخنا الأعظم أن آية الأذن لا تدل الآن. هذا كل اللي تكلمته احنا راح نسلمه، بس يبقى لي، يقول منه يبقى لي أو تبقى لي رواية إسماعيل، ليش شلون نوجهها، ما تقولون فيها؟ بل سلمنا شيخنا بأن الآية لا تدل على وجوب التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع، بل تدل الآية على إرادة التصديق القولي. هذا سلمناه وياك شيخنا، إلا أن قول الصادق عليه السلام بالرواية، إلا أن قول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل
إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم فصدقهم. أمر لو مو أمر؟ إلا أن قول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم أليس ظاهرا في وجوب التصديق وترتيب جميع آثار الواقع؟ يعني قول الإمام الصادق لابنه مو هذا تصديق عملي؟ جاي له فصدقهم، يعني شنو صدقهم؟ يعني رتب آثار الواقع على خبرهم على شهادتهم. ما كان عليك أنت تخلي الدنانير وتستأمن عند من عند ذلك الرجل الشارب الخمر. أليس قول الصادق ظاهرا في وجوب التصديق وترتيب جميع آثار الواقع؟ لذا هذا الإشكال. لذا جاء الشيخ الأعظم في مقام توجيه هذه الرواية بقوله وأما توجيه الرواية، اجى في مقام توجيه الرواية. وحاصل التوجيه، محصل التوجيه، أننا نسلم، الشيخ الأعظم يقول لمن؟ لذلك السائل، أننا نسلم بمن؟ بأن قول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية فصدقهم يدل على وجوب التصديق. بلي ما أقدر أقول صيغة الأمر شنو؟ لا تدل على الوجوب، وأنفي تلك القاعدة. لا، نسلم أن قوله عليه السلام فصدقهم في الرواية يدل على وجوب التصديق، ولكن التصديق في الرواية بمعنى سواء راح يطلع بينا الشيخ الأعظم، إلا أن التصديق في الرواية مو بالآية، إلا أن التصديق في الرواية انتهينا من الآية، بعد خلصنا من الآية فدخلنا في الرواية، إلا أن التصديق في الرواية بمعنى الحامل على الصحة، بمعنى حمل فعل المسلم على الصحة، لا التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع. يعني ليس المراد بالتصديق التصديق العملي، بل المراد بالتصديق في الرواية يا معنى معنى حمل فعل المسلم على الصحة، على الصدق، على الصحيح. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. قال رحمه الله وأما توجيه الرواية فيحتاج هذا التوجيه، أن أوجه رواية إسماعيل أحتاج علما إلى بيان معنى التصديق. فصدقهم شنو المراد من التصديق؟ هل هذا اللي أنت فهمت أيها المستشكين؟ صدقهم يعني عملا رتب جميع آثار الصدق عليا؟ وذولا بيهم كذبة، بيهم كذا، بيهم موثوقين، بيهم موثقات، بيهم يعملون كذب، هل هذا المراد؟ لو لا، بما أنه مسلمون فإحنا مأمورين بأن نحمل أفعال المسلم على شنو؟ على الصحيح. فقال نحتاج إلى بيان معنى التصديق، فنقول من باب المقدمة، هذا من باب المقدمة راح يذكر الشيخ، إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان. أن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان. المعنى الأول، المعنى الأول لمن؟ لتصديق المسلم. المعنى الأول هو المستفاد من الأدلة. ما هو المستفاد من الأدلة؟ مين مستفاد من الأدلة؟ من وجوب حمل فعل المسلم على الصحة. فلو رأينا مسلما يشرب مائعا ولا نعلم
هل أنه مباح أن المائع يعني مباح أو حرام محرم؟ فنحن مأمورون ذيك الأدلة، الأدلة الناطقة الدالة على وجوب حمل أفعال المسلم على الصحة، فنحن مأمورون بأن نحمل فعله على أنه مباح. ومن فقد يجب بالك هذا شنو ربطه بما نحن فيه، ومن جملة أفعال المسلم إخباره، إخباره فعل لو مو فعل، فعلنا أفعال مسلم لو لا مو فعل، فعل. ومن جملة أفعال المسلم الإخبار، فإذا أخبر المسلم ولا نعلم بأنه صادق أو كاذب، ولا نعلم أن هذا إخبار صادق أو أنه هو صادق في خبره أو كاذب، فنحن مأمورون بتلك الأدلة بحمله على الصحة، أي بحمله على الصدق. وهذا المعنى المستفاد من تلك الأدلة، أي من أدلة وجوب حامل فعل المسلم على الصحيح، هذا المعنى المستفاد مما لا ربط له بمن بما نحن فيه، ما ربط بما نحن فيه. لماذا؟ وذلك لأن الحاكم في مقام العمل هو الاحتياط. من تصدق بني ظاهرا بس بالباطن ماذا؟ تكون في حذر منه، تكون في احتياط، في حيطة. فإذا الحاكم في مقام العمل منه؟ في مقام العمل هو الاحتياط، مو أنه أنت ترتب الأثر عليه. المعنى الثاني للتصديق أن المراد به هو التصديق العملي، أعني ترتيب جميع آثار الواقع، وهذا المعنى هو مورد بحثنا. ثم بعد هذه المقدمة، عرفنا هذه المقدمة أن لتصديق خبر المسلم أكو معنيان، أكو ذاك المعنى اللي هو مستفاد من ذيك الأدلة اللي ما له ربط بما نحن فيه، وأكو هذا المعنى اللي هو مورد بحثنا، التصديق العملي. مورد بحثنا وين؟ في حجية خبر الواحد، أي في باب حجية الخبر. وبعد هذه المقدمة يقول الشيخ رحمه الله أن المراد من التصديق في الرواية في قول الصادق عليه السلام فصدقهم، أن المراد بالتصديق في الرواية هو التصديق بالمعنى الأول، أي بمعنى حمل فعل المسلم على الصحيح، بمعنى حمل فعل المسلم على الصحيح، وأن إخبار المسلم لا بد أن يحمل على الصحيح. وأما عند العمل، وأما في مقام العمل فلا بد من الاحتياط. شوف هذا الخبر تروح تعرضه على منه؟ تعرضه على الموازين العلمية، يؤخذ به ما يؤخذ به، هذا مقام العمل. أما هنا في مقام الظاهر شنو؟ نحن مأمورون بمن؟ بوجوب حمل على الصحيح. وهذا المعنى مما لا ربط له بمن بما نحن فيه، يعني هذا المعنى أن أحمل فعل المسلم على الصحيح، هذا شنو ربط باب خبر الواحد؟
فإذا الرواية أجنبية عما نحن فيه. وهنا يجي وصل الشيخ رحمه الله. فإذا الرواية أجنبية عما نحن فيه. أنت ليش جبت هذه الرواية الشاهد على تقريبك للاستدلال بآية أذن على منه؟ على حجة خبر الواحد. هذه هي المناقشة الأولى للشيخ المن لرواية إسماعيل. ها وهناك عنده مناقشة ثانية. قال رحمه الله: وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق من باب المقدمة، فنقول إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان، أحدهما ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، فإن الإخبار من حيث أنه فعل من أفعال المكلفين، قال صحيحه ما كان مباحا وفاسده ما كان شنو نقيضه، يعني كالكذب والغيبة ونحوهما، فحمل الإخبار على الصادق حمل على ماذا؟ على أحسنه. هذا المعنى اللي هو مستفاد من ذيك الأدلة، وهذا المعنى قلنا ما إلى ربط بمن بما نحن فيه. المعنى الثاني للتصديق لا، هو حمل إخباره من حيث أنه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقة للواقع ويحتمل عدم مطابقة للواقع. شنو حمل عليه من؟ على متعلق بمن؟ حمل حمله إخباره على كونها على كونه مطابقا للواقع بمن؟ بترتيب. نقرأ على هاي النسخة، مو نسخة وترتيب، لا، بنسخة باء باءكو باء بيانية، بترتيب آثار الواقع عليه. يعني شنو المعنى الثاني؟ التصديق العملي، وهذا هو مورد بحثنا. جيد، شي يقول الآن الشيخ رحمه الله المناقشة الأولى؟ يقول: والمعنى الثاني هو الذي يراد من العمل وين بخبر العادل في باب حجية الخبر. يعني في باب حجية الخبر أنا أريد المعنى الثاني. زين، يقول تعالي إلى التصديق في الرواية. لا، التصديق في الرواية مو بالمعنى الثاني، بالمعنى الأول. قال: وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهذا المعنى هو المراد من التصديق في الرواية. إذن الرواية أجنبية لو مو أجنبية؟ نعم، أجنبية عن المقام. قال: وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن، هذا كله ما يتعلق بمن بالمناقشة الأولى، إلى أن يجي مقطع قوله: وإن أبيت إلا، نفس الصفحة تقريبا نهايات وإن أبيت، هذه مناقشته الثانية. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله.